يقول الإمام البخاري رحمه الله باب لبن الفحل، ومقصود من ذلك صاحب اللبن الذي وطئ المرأة فولدت فصارت ذات لبن ترضع ولدها، فإذا أرضعت طفلا فإنها تكون أما له من الرضاع، ويكون صاحب اللبن أبا له من الرضاع، يعني سواء كان هذا صاحب اللبن زوجا أو سيدا إذا كانت مرضعة أما، إذا كانت المرضعة أما وقد ولدت لسيدها، فإن صاحب اللبن سواء كان زوجا أو سيدا تنتشر الحرمة إلى صاحب اللبن كما تنتشر بالنسبة لصاحب المرضعة التي هي التي هي الزوجة أو الأمة. وعلى هذا فإن من رضع من امرأة يكون ابنا لها من الرضاع، وأمها جدة له من الرضاع، أو جداتها وأمهاتها كلهن يعتبرن جداتها يعتبرن أم مثل أمهن الرضاع، بمعنى أنه يكون محرما لهن ويحرم عليه الزواج بهن، وكذلك خالاتها، خالة مرضعة تكون خالة له، عمتها تكون عمة له من الرضاع، وأخوها وابنها يكون أخا له من الرضاع، وأخوها يكون خالا له من الرضاع، وهكذا. وتجري أو تسري تنتشر الحرمة على المرضعة، ومثل ما يحصل من النسب بالنسبة للمرضعة، وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن، لأنه إذا رضع من امرأة والذي صاحب اللبن سواء زوجا أو سيدا يكون أبا له، وجده وأبوه كذلك أيضا جدا له من الرضاع، وأخوه عما له من الرضاع، وابنه أخو له من الرضاع، ولو كان من 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 زوجة أخرى، ولو كان من زوجة أخرى، يعني أبناؤه من زوجة أخرى هم إخوان له من الرضاع، يعني إخوان لأب من الرضاع، وأما الذي من المرضعة فهو شقيق من الرضاع، يعني إذا كان ابن للمرضعة نفسها فهو من ذلك الرجل فهو يعتبر بمثابة الشقيق، إذا كان من زوجة أخرى غير التي رضع منها الطفل فهو أخ لأب من الرضاع. وكذلك لو تزوجت تلك المرأة فيما بعد برجل آخر وآتت منه بولد فإنه يصير أخا لأم من الرضاع، أخا لأم من الرضاع. ومعنى هذا أن الأحكام تجري على المرضع على صاحب اللبن كما تجري على المرضعة. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الدال على اعتبار لبن الفحل، وأنه يسري إلى صاحب اللبن كما يسري إلى المرضعة، فإن هذا الحديث واضح الدلالة في ذلك، وهو أن أفلح أخا أبي القعيس وكان عما لعائشة من الرضاع، وقد رضعت عائشة من امرأة أبي القعيس، وكان أبي القعيس أبا له من الرضاع وهو صاحب اللبن، وأخوه أفلح عم له من الرضاع، هو عم له من الرضاع، فإذا صاحب اللبن يكون أبا، وأخوه يكون عما، وابنه يكون أخا، وهكذا. فيعتبر اللبن بالنسبة للمرأة المرضعة، وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن سواء كان زوجا أو سيدا.
باب شهادة المرضعة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب عن عبد الله بن ابي سليمه قال حدثني عبيد بن ابي مريم عن عقبه بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ثلاث مني بحديث عبيد الأحمر قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت أربعة حكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة سوداء فقالت أربعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان فجاءت امرأة سوداء فقالت لي إني قد أربعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أربعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل إسلعي السبابة والوسطى يحكي أيوب.
وهذا الحديث أو هذه الترجمة تتعلق بشهادة المرضعة لأن المرضعة إذا أخبرت أنها أربعة اثنين فإنهما يكونان أخوين من الرضاع. إذا كانت امرأة أجنبية مثلا أربعة من هذا البيت ومن هذا البيت أربعة من هذا البيت رجلا طفلا وأربعة من البيت الآخر طفلة فإنهما يكونان أخوين من الرضاع ولا يحل للإنسان أن ينفع أخته من الرضاع لأنه واحد من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا الحديث يدل على اعتبار قول المرضعة إذا أخبرت لكن هذا التحريم إذا كان في الحدود الذي يحصل بها التحريم وأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر إذا كان في غير الحولين في الكبر وكان في أقل من خمس رضعات فإنه لا ينشر الحرمة ولا يحصل به التحريم.
باب ما يحل من النساء وما يحرم. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر آيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكحن شركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال حرم من النسب سبع ومن الطير سبع. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين لا بأس به. وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة. وليس فيه تحريم لقوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف فلم يتابع عليه. وعن عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. أبو نصر هذا لم يعرف بسماعي من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه. وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجامع. وجوزه ابن المشيب وعروة والزهري. وقال الزهري وقال علي لا يحرم. وهذا مرسل.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا باب ما يحرم من النساء، ما يحل من النساء وما يحرم، وأورد فيه الآية الكريمة والآيتين الكريمتين، وأتى بالأثر عن ابن عباس الذي فيه أنه حرم من سبع، من سبع ومن الصهر ظهر في سبع. وأتى ببعض المسائل المتعلقة بالتحليل والتحريم فيما ذكر أنه يحرم نكاحه مع أنه حلال أو غير ذلك. فقال أولا باب ما يحل وما يحرم من النساء، فذكر الآية وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنى خلافه وبنى خلقه، فإن هذه الآية الكريمة ذكر فيها مع التي بعدها والآية التي قبلها مجموع من ذكر في هذه الآيات الثلاث 15 امرأة. الآية الأولى قبل حرمت عليكم أمهاتكم وهي لكم حملت حبابكم من النساء، بعد عن طريق المقاهرة، إذا نكح الرجل امرأة فإنها تحرم على بنيه، سواء كانوا من جهة ابنه أبنائه ومن جهة بناته، كل من كان أبا لهم فإنه يحرم عليه من يتزوج من عقد عليها لأنه أب. لتنكح من نفح آباؤكم من النساء، آباؤكم من جهة الآباء من جهة الأب ومن جهة الأم، كل من كان أبا للإنسان من جهة أبيه أو أمه فإذا تزوج امرأة عقد عليها فإنها تحرم على جميع أسباطه وأحفاده، تحرم على أولاده وعلى أسباطه وأحفاده، أولاده اللي هم من جهة الابن وأسباطه اللي هم من جهة البنت جهة البنات، لأن الجميع يعتبر أبا لهم أو يعتبرون آباء لهم. فكل من كان يدلي إليه بأبوة سواء كانت من جهة أمه أو أبيه فإنه يعتبر أبا له، ولا يحل له أن ينكح زوجته سواء بمجرد العقد، بمجرد عقده عليها تحرم عليه أو يأذن لنا المحرمات. ثم ذكر في الآية التي بعدها 7 من النساء متواليات بالنسب، 7 من النساء كلهن بالنسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، هؤلاء 7 من جهة النسب حرمنا. ثم ذكر بعد ذلك 2 من جهة المصاحب من جهة الرضاع، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم الرضاعة، وجاءت السنة بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة أو من النسب، وصار الأمر عاما أن كل من حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع إذا وجد الرضاع المحرم، إذا وجد الرضاع المحرم وما كانت الحولين وكان 5 فأكثر. ثم ذكر بعد ذلك من يحرم بالمصاهرة وقوله وأمهاتكم وأمهات نسائكم وربائلكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جنح عليكم وحلائل أبنائكم الذين أصلاكم، أن تجمعوا بين الأختين هذه 4 بسبب المصاهرة، والخامسة التي قبل ذلك التي هي الأولى قبلها لكن كما نحن أعلم هذا بسبب المصاهرة، أمهاتكم وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذه عن طريق المصاهرة، هذه عن طريق المصاهرة. ف ثم بعد ذلك والمحصنات من النساء، وهذه ذوات الأزواج المتزوجات، ليس للإنسان أن يتزوج امرأة مزوجة. المرأة إذا كانت في عصمة رجل فهي في عصمته، وليس لأحد أن يتزوجها أو يتزوجها إلى الزوج حتى يموت زوجها ويطلقها أو يحكم الفراق الشرعي. الفراق الشرعي فإن عند ذلك تحل، وتثني من ذلك إلا ملك اليمين، إلا ما ملك أيمانه، وحاكم النساء إلا ما ملك أيمانه. إذن فعلى هذا فهناك سبع وأربع سبع وخمس من طريق ال اثنتين من الرضاع، اثنتين من الرضاع وخمس على طريق المصاهرة، ثلاث أجل سبع، والمحصنات من النساء يصير خمسة عشر، فيها سبع على طريق المصاهرة وسبع اثنتين على طريق الرضاع وخمس على المصاهرة وسبع عن النسب، وواحدة بسبب زوجية، وأن هذا زوج وأنها ليست طريقة وخلية، وإنما هي مملوكة الوضع في الزواج، واستثني من ذلك ملك اليمين. فسر ملك اليمين المستثنى من قوله والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، لأن الرجل إذا زوج عبده أمته فإن له أن يحل يعني هذا الزواج، وأن يرجعها إلى أن تكون موطوءة له متى شاء. فسر بهذا، وأنهم النساء، وأن المقصود بذلك المخاف من النساء يعني معناها الحرائر، وأن المملوكات يعني إذا زوج المخاف من النساء يعني الحرائر، المخاف يعني الحرائر ذوات الأزواج الحرائر. وأما ملك اليمين فللسيد إذا زوج عبده أمته أن ينتزع منه متى شاء، وترجع إلى أن تكون موطوعة له بملك اليمين. هذا التفسير. التفسير الثاني أنها النسبية، المحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، إلا أنها تتمالك النسبيات، لأنهن إذا سبينا في الحرب وهن أزواج من الكفار فإن هذا الزواج ينحل، وتستبرأ هذه النسبية بحيضة، ثم بعد ذلك توطع يطعها من ملكها، يطعها من ملكها. وفكر بتفسيرين، لأنه المقصود بها النسبية الأزواج الحرائر، وأن ملك اليمين أن للسيد أن ينتزع أمته من عبده إذا زوجها إياه متى شاء، وفسر بأن المقصود بذلك ذوات الأزواج مطلقا، ولا يستثنى من ذلك إلا ملك اليمين الذي هي النسبية. أما إذا كانت مزوجة وباعها تجدها إلى آخر فإنها لا ينفسخ نكاحها لهذا البيع هذا الانتقال، وإنما تنتقل إلى السيد الثاني على الهيئة التي كانت عليها عند السيد الأول. السيد الأول يملك منافعها إلا فرع، السيد الثاني يملك الذي يملكه السيد الأول، وهو أنه يملك منافعها إلا الفرع، فإنه يكون لزوجه. وإذا فيكون المقصود من ذلك المسبية، هي التي كما حصل بالنسبة للنسبيات مثل صبية ومثل غيرها من النساء اللي كنا ذوات أزواج، ثم إنهن بسببهن حصل الانحلال أو التخلص من الزوجية السابقة بالرق أو بالسمي، فلا يبقى لهم حق فيهن وقد سبينا، إنما يكون الاستثناء يدخل به المسبيات، يدخل به المسبيات وليس التي ملكها بشراء وهي مزوجة، فإن هذه لا تنتقل إليه وضعها يكون له، وإنما تنتقل إليه مسلوبة منفعة الوضع، ومنفعة الوضع تكون لزوجها الذي عقد له عليها من عقد له سيدها الأول. هذه المحرمات التي جاء ذكرها في القرآن. وهناك محرمات أخرى تلتحق بها، يعني مثل ذكر الأجداد، ذكر الأجداد وذكر أبناء الأبناء، الأحفاد والأسباط وابن الربيبة وبنات ابن الربيبة وهكذا تلتحق. هناك محرمات تلتحق بهذه المحرمات المنصوص عليها.
وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايتين الى قوله ان الله كان عليما حكيما. وقال انا سمو المحصنات
من الايه الاولى. الايه الاولى يعني اكثر حرمات الايه الاولى التي كان ليس فيها المحصنات. الايه الثانيه ليس فيها المحصنات، لكن هناك ايه قبلها وهي لا تتحمل الحاله من النساء، فهذه جمله المحرمات التي جاء ذكرهن في القران في هذه الايات الثلاث المتواليه. يعني 13 في ايه وواحده في ايه، وكل واحده في ايه 13 في حرمت عليكم امهاتكم، وواحده في الايه التي قبلها، وواحدة في الآية التي بعدها، والمجموع 15. والمجموع 15. هذه المحرمات ال 15 13 منها يحرمن أبدا تحريم مؤبد، تحريم مؤبد يعني لا يحل له أن يتزوجها أبدا. واثنتان معقد، وهي الجمع بين الاثنين ومحصنة من النساء، فإن الأخت الثانية التي عنده أختها وفي عصمة أختها لو طلقها وخرجت من العدة جاز أن يتزوجها، ولو ماتت أختها التي في عصمته تزوج أختها. فالتحريم مؤقت مو مؤقت، ولهذا لا يجوز النظر إليها ولا يخلو بها ولا يسافر بها، وليس محرما لها، لأن المحرم هو الذي يكون عن طريق التأبيد، من حرمت عليه على التأبيد هذا هو الذي يكون محرما. فإذا كان التحريم مؤقت فإنها أجنبية يمكن أن يتزوجها في حال من الأحوال، وهي في حال موت أختها أو طلاق أختها وخروجها من العدة. وكذلك المحصنات من النساء المزوجات، يعني التحريم مؤقت ما دمنا في عصمة أزواج، فلو طلقنا أو مات أزواجهن عنهن حللنا فالتحريم مؤقت. إذا 15 13 منها تحريم مؤبد، والاثنتان تحريم مؤقت، و 12 من 13 يعني التي يعقد عليهن بمجرد العقد، يعني من يعقد عليها فبمجرد العقد تحرم عليه، مثل يعني الموطوءة الأب التي تحرمها رأس عباد بمجرد العقد، لو أنها عقد عليها ثم مات عنها وطلقها حرمت على أولاده وأخواته وأحفاده أبدا بمجرد العقد، لا يحتاج الأمر إلى أن يخلو بها أو يطأها، بل مجرد كونه عقد عليها قبل الزواج. فلو مات عنها قبل الدخول أو طلقها قبل الدخول فإنها حرام على أولاده وأسباطه وأحفاده، لأنه دخل النساء. وقد عرفنا في مرضى أن الآيات التي جاء فيها ذكر النكاح في القرآن كلها بمعنى العقد، المقصود بذلك العقد، وأنه لن يأتي في القرآن ذكر النكاح مرادا به الوطن إلا في آية واحدة، لكن حرم ذلك بالسنة وهي حتى تشرح زوجا غيره، لأنها فسرت بالحديث حتى تلقى العزيزة ويبقى سولتها، ولو لم يأتي بيان السنة لبقيت على ما هي عليه بمجرد العقد. إلا أن هناك واحدة من يعقد يعني على من لها علاقة به وهي الربيبة. إن الربيبة اشترط أن يكون دخل في أمها يعني خلا بها على حق قوله ومن يكون خلا بها وهم الجمهور، مجرد الخلوة تحرم عليه ابنتها. فإذا عقد عليها وطلقها قبل أن يخلو بها فإنها تحل له ابنتها، لأنه قال فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولا يكون في حجوركم نسائكم ليس دخلتم بهن فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا مجرد العقد لا يكفي في تحريم الربيبة، وإنما لابد من الوطء أو الخلوة، يكون يخلو بها أو يطأها على خلاف بين العلماء. وأما ما جاء من ذكر النكاح عقد النكاح فإنه يراد به مجرد العقد تحرم به، يعني مثل أم الزوجة في مجرد العقد، إذا تزوج امرأة وعقد على بنتها حرمت عليه أمها بمجرد العقد، لكن إذا تزوج عقد على امرأة لا تحرم عليه بنتها إلا إذا كان دخل بها أو خلا بها، إذا كان وقيها أو خلا بها. إذن هناك تحريم مؤبد وهناك تحريم مؤقت، وتحريم بمجرد العقد وتحريم لا يكون بمجرد العقد، وإنما يكون بالدخول الذي هو وطء أو مجرد الحلوة على خلاف بين العلماء في ذلك. ويسافر بها ويخلو بها وينظر إليها ويحرم عليها أن يتزوجها أبدا، فهي من محارمه، مصافحتها مصافحة محرم، يعني من هو محرم لها.
وقال أنس المساعد للكتابة وأن أجلاب الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزيع الرجل الجاري دون عبده.
وقال لا بالحق هذا المقصود منه تفسير هذه الاستثناء، تفسير الاستثناء يقول إلا ما ملكت أيمانكم، وإنما هناك ذوات الأزواج الحرائر، ومعنى هذا أن الإماء ليس كذلك، الإماء ليس كذلك. وذكرت التفسير الآخر وهو فيه خلاف أيضا الذي ذكرته، لكن هو صحيح، يعني من العلماء يقول أنه إذا كان لكانت مجوجة وعقد وطلقها وباعها سيدها الأول فإنه ينفسخ النكاح، يعني ينفسخ النكاح من الزوج الأول، لكن هذا ليس صحيح. صحيح أنه لا ينفسخ النكاح، وإنما تنتقل إليه مسلوبة من بعد البضع، والشيء الذي يملكه ينتقل إلى المشتري ما كان يملكه السيد الأول. ولكن الاستثناء يراد به النسبيات، النسبيات ذوات الأزواج، أزواجهن الكفار إذا تبين انتهت علاقتهن، ولو كن ذوات أزواج فإن ذلك الزواج لا عبرة به ولا قيمة له، فمن سباها حل له وطئها إذا استبرأها لحيضة، يعني حتى يطمئن أنه ليس في بطنها ولد من زوجها الأول، زوجها قبل السبي، لأن إذا كانت في بطنها ولد لا توطى حتى تلد، لا توطى حتى تلد وحتى يخرج ذلك الولد الذي في بطنها من غيره، فهي تستبرأ بحيضة، فليطمئن إلى أنه ليس في بطنها ولد حتى يعلم بأنها حاضر، إذا حاضر فعلم أنه ليس في بطنها ولد. فإذا مفهوم هذا في ذكر بصير في الاستثناء بقوله إلا ما ملكت أيمانكم، وأن للعبد للسيد أن أخذ أمته من عبده متى شاء.
فقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن.
ومن هذا فيه إشارة إلى محرمات غير اللي جاء في هذه الآيات، محرمات غير 15، يعني محرمات خارجة عن 15، ومن ذلك المشركات، لا تنكح المشركات حتى يؤمن، فإذا لا يجب نكاح المشركة، يعني وزواج منها حرام، وكل من ذلك كتابية، لأنه جاء في القرآن ما هو تزوج، يعني اليهودية والنصرانية يجوز المسلم أن يتزوجهما، لأنه جاء ما يدل على ذلك في كتاب الله عز وجل، وهن مستثنات من المشركات، لأن النصرانيات واليهوديات مشركات لأنهم مشركون كلهم أهل شرك، لكن اليهود النصارى عندهم يعني علاقة يعني بالانتماء إلى الدين، وأن هؤلاء يتبعون عيسى ويتبعون موسى، لكن عملية الأوثان هؤلاء ما لهم علاقة بالرسل ولا لهم علاقة بالإيمان بالأنبياء، وإنما يعبدون الأوثان، يعبدون الأشجار والأحجار والملائكة. وأما هؤلاء يعني أنزل عليهم كتاب وحصل منهم الخروج عن هذا الكتاب، لكن لسان لهم ارتباط بالديانة، وإن حصل فيها شيء من التبديل والتحريف وهم مشركون وكفار. التفرد من قال الله ثالث ثلاثة، التفرد من قال الله مسح لمريم، لكن أبيح زواج من لهم ارتباط بالديانة وهم اليهود والنصارى. فإذا المقصود البخاري رحمه الله بذكر هذا ذكر محرمات إضافة إلى ما جاء في هذه الآيات الثلاث هنا 15، إنما يضاف إلى 15 المشركة لا يجوز أن يتزوجها، ويستثنى من ذلك الكتابية فإنه يجوز أن يتزوجها. كذلك الزيادة على أربع، الزائدة على أربع أيضا حرام، يعني الإنسان كان عنده أربع لا يجوز له أن يتزوج بخامسة حتى يعني يطلق، يعني يطلق واحدة ويأخذ من العدة، الأقل من عدة جاز له أن يتزوج بدالها. وأما أن يتزوج وإحداهن في العدة أو هن في عصمته هذا مما حرم زيادة على ما في هذه الآيات. يعني المقصود البخاري رحمه الله من هذا الإشارة إلى يعني محرمات زيادة على ما جاء في هذه الآيات الثلاث.
وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وبنته وأخته،
يعني معناه أنه يحرم كحرمة أمه وبنته كما ليس له ينكح أمه ولا أخته ولا ابنته، فكذلك لا ينكح خامسة، يعني معناه أنه حرام كحرمة هذا، حرام كحرمة هذا، كما أن هذا لا يحرم عليه فهذا لا يقدم عليه، كما أن هذا لا يقدم عليه لأنه حرام فهذا لا يقدم عليه لأنه حرام.
وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عرب من الحسن سبع من الصحيح سبع ثم قرا فلم تعرفهم امهات الايه وجمع عبد الله بن جعفر بين
هذا ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الاثر عن ابن عباس وحرم من نسل سبع ومن شهر سبع ومقصود من هذا انه ذكر يعني ذكر السبع والسبع والسبع من النسج هذا لا يشكل فيه، لكن الباقي ليس سبع من النسج هي اثنتين الرضاع وهن ليس من المطاهرة، الرضاع ليس مطاهرة لان التحريم ان يكون يعني سببه او اسباب رئيسية له ثلاثة، يعني المطاهرة والنسب والرضاع، والرضاع هنا تأسف نقطة مثل الشرك يعني المشركة، لكن هذه التي ذكرها في هذه الآيات قال سبع من النسب وسبع من المطاهرة، يعني المطاهرة تغليب لأن خمسا من المطاهرة أو أربعا أو ستا من المطاهرة أو خمسا أو أربعا، وأما يكون لهم من الرضاع ثم نشكم إلى فرمانة ثم أخواتكم من الرضاع أخواتكم من الرضاع وليس تحمل أبحابهم النساء هي قبل وليس في هذه الآية إنما هي قبل هذه الآية قبل حرمت عليكم من هذا، وهذا الأثر رواه البخاري عن أحمد بن حنبل قال فيه وقال لنا هذا السيرة وهي قال لنا اختلف في مراد البخاري بها، ومنهم من قال ان هذا فيما اخذه البخاري عن طريق المذاكرة عن شيخه عن طريق المذاكرة، يعني اذا كانوا جالسين يتحدثون ويبحثون في مسألة فيأتي بالإنسان بالشيء ف هذا على سبيل الملاحظة ليس على سبيل التحديث، فهو التحديث يجب التحديث ومتهيئ للتحديث، لكن قد يكون جالسين للمذاكرة والبحث والمناقشة فيأتي ذكر شيء عرضا، قالوا هذا جاء على سبيل المذاكرة، قالوا فالبخاري عندما يأخذ شيء على سبيل المذاكرة يغيره عن ما كان على سبيل التحديث يقول في قال لنا، والذي أخذه على سبيل التحديث يقول حدثنا، الذي أخذه على سبيل التحديث يقول حدثنا، والذي جاء على سبيل المذاكرة يقول قال لنا، هكذا قال بعض العلماء. لكن الحافظ ابن حجر يقول إنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين، إما أن يكون الأثر موقوفا أو أن فيه أو في أحد رواته كلام الناس، يعني يجعله يعني ينقص قليلا عن شرطه ويستعمل هذه العبارة بالنسبة لشيخه الذي أخذ عنه، يعني معناه أنه إذا دامت الإسناد يعني قصور عن شرطه ولو قل فإنه يستعمل هذا الصيغة، وهذا من هذا القسم من الأول اللي هو كون موقوف، لأن يعني هذا أثر موقوف، قد استعمل هذه الصيغة يعني فيما مر بنا في مواضع منها الأثر المعروف عن عثمان رضي الله عنه، عن عثمان بن عفان الذي أورده البخاري في كتاب الصلاة باب إمامة المأذون والمرتدع، باب إمامة المأذون والمرتدع، لأنه أتى بهذا الصيغة والمتن أثر عن عثمان أنه أتي إليه وهو مشهور وقيل له يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فماذا تأمرنا؟ قال إن الصلاة من خير ما يفعل الناس فإن أحسن فأحسن معهم وإن أساء فاجتنب إساءتهم، هذا كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أورده البخاري رحمه الله بهذه الصيغة التي فيها قال لنا قال لنا، ويقول ابن حجر ابن حجر كما هو معلوم أهل الاستقراء بالنسبة للبخاري وصنيع البخاري تصرف في البخاري، ويقول ظهر للاستقراء أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين، أحدهما أن يكون موقوفا أن يكون هذا الإسناد هو موقوفا، والثاني أن يكون فيه أن يكون في الإسناد قصور ما يعني القصور يعني يقل به عن شرطه فإنه يستعمل مثل هذه الصيغة، هكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم إن الإمام البخاري ما روى عن الإمام أحمد مباشرة إلا هذا الموضع، ما روى عنه في الصحيح مباشرة إلا هذا الموضع، وقوله قال لنا أحمد بن حنبل، وما روى عنه في المواضع الأخرى بل روى عنه في موضع آخر بواسطة، وهو آخر حديث في كتاب المغازي الذي رواه عن أحمد الحسن أحمد بن حسن الترمذي عن أحمد بن حنبل في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزاة آخر حديث في كتاب المغازي رواه عن أحمد بن حسن الترمذي عن أحمد بن حنبل، يعني روى عنه بواسطة وروى عنه مباشرة هذا الحديث، هذا هو الذي له صحيح البخاري الذي رواه له الذي جاء عن الإمام أحمد في صحيح البخاري حديثان، هذا أثر والثاني حديث عن جابر رواه عنه بواسطة وعنه بواسطة أحمد بن حسن الترمذي، وأحمد بن حنبل شيخ من البخاري لقيه أخذ منه هذا الحديث لكنه لم يروي عنه، لماذا؟ لأنه لما قدم بغداد لأنه من بغداد وهذا رجاء من بلاده زائرا بخار وزائرا من بغداد فلقي شيوخ أحمد بن حنبل، يعني الجماعة اللي يروي عنهم أحمد بن حنبل هم موجودون فكان يروي عنهم، لأنه إذا وجد من هو أعلى لا يؤخذ عن من هو دونه، وهو قد جاء زائرا إلى بغداد ووجد شيوخ الإمام أحمد الذي يروي عنه الآخر متوافرين وأخذ عنه، وكذلك أيضا جاء بعد ذلك في آخر الأمر قد يعني انقطع أحمد عن التحديث فلم يروي عنه شيئا، وإذا في السبب في عدم الرواية عن أحمد بن حنبل ليس كما هو معلوم رغبة عنه، وإنما كم من ثقة ما روى عنه البخاري ومسلم، لأنهم يعني أدركوا من أدرك، أدركوا من أدرك وأخذوا عن من أخذ. ومعلوم أنه إذا وجد العالي لا يصار إلى النادر، لا يصار إلى النادر. ذلك مثل ما حصل بالنسبة لمسلم مع البخاري، لأن مسلم ما روى عن البخاري في صحيح شيئا، مع أن مسلم تلميذ البخاري وخريجه، ويقول دار قطني غير البخاري لما راح مسلم ولا جرى، لكن ما روى عنه في صحيحه، لأنه أدرك شيوخه يعني ولقي شيوخه، وليس بينه وبينه يعني في الولادة إلا فترة وجيزة، وكذلك في الوفاة بينهم فترة وجيزة، يعني بينهم في الولادة أقل من 10 سنوات أو أقل، وفي الوفاة بينهم 5 سنوات. ومسلم أدرك شيوخ البخاري مع أنه استفاد من البخاري ودرس عن البخاري وتعلم البخاري، لكنه إذا وجد العالي لا يحتاج إلى النازل ولا يصير إلى النازل مع وجود العالي. وإذا فعدم إخراج صاحب الصحيح لرجل ثقة لا يعني أنه فيه شيء، لأن الرجال مثل الأحاديث، فكما أنه ما التزم أن يروي كل حديث صحيح، فكذلك ما التزم أن يروي عن كل ثقة، كما أنه ما التزم أن يخرج كل حديث صحيح، فذلك لم يلتزم أن يروي عن كل ثقة. ولهذا فإن من العلماء من يكون في غاية الثقة وما له رواية عند البخاري ومسلم، مثل أبو عبيدة، أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام هذا إمام من الأئمة، كبير جليل عظيم، لما ذكره المخيب في كتاب علم المرقعين في أول علم المرقعين، لأنه ذكر جماعة من أهل الفتوى الذين عرفوا الفتوى من الصحابة ومن التابعين والذين يعني جمعوا بين الفقه والحديث، لما جاء عند أبي عبيد القاسم بن سلام تكلم فيه بكلمة عظيمة، قال نفخ فيه الروح فملئ علما فقها وحديثا ولغة وكذا وكذا وأدبا، يعني معناه أنه يعني عالم في اللغة وعالم في الحديث وعالم في الفقه، فهو يعني في هذه الأمور كلها له مجال ومتمكن فيها، لكن ما له رواية يعني ما روى عنه. ليس معنى هذا كونه ما روى عنه انه يعني فيه شيء وان فيه كلام، بل ليس يعني كل محدث يلتزم ان يروي عن كل ثقة ولا ان يروي كل حديث، وصاحب الصحيح ما يلتزم ان يروي كل حديث صحيح، وما يلتزم ان يروي عن كل ثقة، ما يلتزم ان يروي عن كل ثقة، فهناك ثقات ما روى عنه اصحاب الصحيح، وذلك لا يعني وما روى لهم أصحاب الصحيح، وذلك لا يعني القدح فيهم أو تقليل من شأنهم. وإذا فرواية البخاري عن أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الأثر وروايته عنه بواسطة ذلك الحديث الذي هو آخر حديث في كتاب المغازي لا يعني أن يعني أن من كان ثقة ومن كان متمكن في الثقة فإنه يأتي الرواية عنه، وأن الرواة يعني الأئمة يعني يخرجون لا عنه، وقد يكون هناك موانع يعني أو هناك أشياء تغني عن الرواية عنه، مثل ما حصل مثل البخاري، لأنه قدم بغداد مرة ليه مرة وجد شيوخه الذين يأخذ عنه ما أخذ عنه، ومرة جاء في زمن متأخر ولم يعني يقول من يعني يحدث في ذلك الوقت ولم يأخذ عنه شيء.
وجمع عبد الله بن جابر بين ابن علي وامرأة علي.
المقصود من هذا يعني بيان بعض النساء اللاتي يعني أخذهن أو جمعهن حلال مع وجود خلاف في ذلك، فذكر يعني موضوع منك الرجل ومطلقته يعني التي هي ليس أمها يعني كان له عدة زوجات وله بنت، ثم طلق يعني إحدى زوجاته وهي ليست أم البنت، فإن الإنسان يجمع بين البنت وبرة أمها التي طلقها أبوها، برة أمها التي طلقها أبوها الإنسان يجمع بينهما، لأنها ليست من محارمه، يعني ليست يعني برة أمها، برة أم زوجته يعني.
وكرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به،
كرهه الحسن مرة ثم قال لا بأس به، يعني رجع وفكر وتأمل وقال لا بأس به.
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة،
وهذا يعني بلغ في بنات العم، جمع بينهما لا بأس به، لأنهما جاء ما يمنع من ذلك، يعني من الرجال مجلسة مرة وعمتها ومرة وخالتها، أما بنات العم فالجمع بينهما لا بأس به، لا جمع لا بأس بأن يجمع الرجل بين ابنتي عم.
وكرهه جابر بن زيد بن قطيعة وليس في تحريمه،
وكرهه يعني كراهة يعني من أجل خوف التقاطع بين المتقاربات، لكن ليس في تحريم لأنه ليس في نص يمنعون، وداخل في عموم قومه وأحل لكم ما وراء ذلك، لما ذكر في المحرمات قال أحل لكم ما وراء ذلك، وكل مسلوه من حلال إلا إذا جاء نص خاص يقول بأن هذا لا يجوز، إذا جاء نص خاص يقول بأن هذا لا يجوز، كما جاء بالنسبة المشركة وكما جاء بالنسبة للزائدة على أربع وأمثال ذلك، فباقي على الحل لأن عموم قوله أحل لكم ما وراء ذلك عام، فلا محرم إلا ما جاء بالعلم الخاص يستثني من وحل لكم، من وحل لكم ما وراء ذلك.
موقف في ليلة الاسم
أنا
حل نفسي، أنا حل نفسي، ها حل نفسي يا ما ضرج، ها
وليس في تحريم القول تعالى وحلكم وراء ذلك، وقال
أنه وليس في تحريم لقوله وحلكم وراء ذلك، لأن هذا لا تقضي تحليل ما وراء هذه المحرمات إلا إذا جاء نص خاص يقول بأن هذا لا يجوز، فعند ذلك يؤخذ بهذا النص ويكون مخصص بعموم قوله وحل لكم ما وراء ذلك، وقوله يجمع بين المرأة وعمتها وبين خالتها مخصص بقوله وحل لكم ما وراء ذلك.
وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى امرأته لم تحرم عليه امرأته،
يعني هذا يعني يبين أن الجمع بين الأختين إذا كان في عقد نكاح، وأما لو حصل الزنا والعياذ بالله في أسر يعني ويعني جنب امرأة وقتها عنده فهم لا تحرم عليه امرأة، لا تحرم عليه امرأة، ولو قال انه جمع بين اختين وانما في عصمة الواحدة والثانية جنى بها، فالجمع او المحرم هو الجمع، ولا تحرم عليه زوجته ولا يحرم عليه الا عن طريق الجمع، واما اذا كان عنده اخت وجنى باختها والعياذ بالله فاختها لا تحرم عليه، لانه لا يعتبر جمع بين اختين، لان الفعل المحرم هذا لا يعتبر فلا يكون به تحريم.
ويروى عن عيسى بن الشعبي وابي جعفر هو من الاوس الذي يدخله في ليله غزوه الحمه،
وهذا ايضا فيما يتعلق باللواط والعياذ بالله، وان الانسان اذا لاطى برجل لا يتزوج امه او لا يتزوج بنته، وهذا ليس بصحيح، لان التحريم انما هو بالنسبه للنساء، وقد جاء بالنسبه للنساء وبالنسبه للعقد ايضا، بالنسبة للعقد وإلا حصل يعني وطن عن طريق الزنا والعياذ بالله فإنه لا يؤثر، فذلك أيضا بالنسبة للواط لا يؤثر، ولاط بإنسان فلا يحرم عليه يتزوج أمه ولا أن يتزوج بنته،
ويحرم هذا غير معروف ولا متابع عليه. وعن ابن عباس إذا زنى لا تحرم عليه امرأته، ويذكر عن
أبي إذا زنى بامرأة لا يعني لا تحرم عليه، إذا زنى بالأم لا تحرم عليه امرأة، إذا زنى بامرأة لا تحرم عليه بنتها التي في عصمته، لأن المنع لو وطئ لو عقد عليه، لو كان عقد عليها حرمت عليه، كان عقد عليها حرمت عليه امرأته، حرم عليها تزوج بنتها، لو عقد على أم على امرأة حرم عليها تزوج بنتها. لكن لو وطئها بالحرام فإن هذا الوطئ لا يؤثر، لأن اللي يؤثر هو عقد النكاح. إذا عقد عليه امرأة حرمت عليه بنتها، فلو وطئها بالحرام ما حرمت عليه بنتها، فتحل الموضوع، لأن الثاني لو يتزوج بالمزني بها، يعني عندما يعني الجوبان والاهتمام. وكذلك يعني لا ينتقل التحريم إلى، كما لا ينتقل هي لا تحرم فبنتها لا تحرم، لأن اللي يحرم هو بالعقد. إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها، فلو وطئها ما حرمت عليه بنتها، وما حرمت عليه أيضا هي.
حرمه
يعني أنه يعني يحمل التحريم، يعني يحمل التحريم به لو وطئ لو عقد وطئ امرأة حرمت عليه بنتها، لكن الصحيح هو الأول.
قال أبو هريرة فلا تحرموا عليه حتى ينفق في الأرض عن حتى
يجانبها. طيب يعني هذا فيما يتعلق بمثل المدني بها، يعني إذا كان جنابها إذا حكر الزنا عن طريق مباشرة، يعني هؤلاء قالوا لا تحرم عليه لأنه جمع بأمها فتحرموا، فلا يحل له أن يتزوج بنتها. وقال أبو هريرة حتى ينفق يعني حتى يحكي الجماع، وأن المباشرة لا تكفي، لكن الصحيح أن الجماع والمباشرة إذا كانت عقد الجماع فإنها لا تؤثر.
وجوزها ابن المسيب وعروة والسهري،
جوزوه قال أنه جائز وأنه لا يعد.
وقال الزهري قال علي لا يحرم وهذا مرسل.
قال الزهري
قال علي لا يحرم وهذا
مرسل. يعني كون الزهري يقول قال علي يعني هذا من المرسل، والمرسل هنا بمعنى المنقطع، لأنه يعني المعروف في الأذكار المحدثين المشهور ما يقول في السابق قال رسول الله، يعني مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أحيانا يأتي التعبير عن المرسل بمعنى منقطع كما هنا، لأن الزهري يضيف إلى علي، والزهري من الزهري من صغار التابعين، وهو الكلام مضاف إلى علي، يعني فيه انقطاع بينه وبين الزهري، فسمي مرسلا على الاصطلاح الثاني، وهو أن الانقطاع يقال له إرسال.
باب ورضائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي تحصن بهن. وقال ابن عباس السحور والمسيس والجماس والجماس والجماس، ومن قال بنات ولدها هن من بناتها بالتحريم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، وكذلك حلائل ولد الابنين هن حلائل الابناء، وهل تسمى قبيلة انهم سقوا في حجره، وقد علم ان صلى الله عليه وسلم ربيبة له الى من يقتلها.
وهل تسمى الربيبة
وانهم سقوا في حجره، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة له الى من يقتلها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنا. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن ابيه عن زينب عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنها انها قالت قلت يا رسول الله انك في بنت ابي سفيان، قال فافعل ماذا؟ قلت تنجحوا. قال اتحبين؟ قلت لست لك بمغنية واحب من شرفني في تعفي، قال انها لا تحل لي. قلت بلغني انك تخطب؟ قال ابنة ام سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن وزيرتي ما حدثتي اربعتني واباها رويبة، ولا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. وقال الليث فلا تعرضن علي فلا تعرفن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال الليل حدثنا هشام ضرة بنت أم سلمة.
ثم أرمي البخاري رحمه الله هذه سندنا وليعلم له الرباعي والقلب عبد العظيم ورباعي بن الله المحفوظ المشاهد. ثم ذكر عن ابن عباس أن الدخول والمشاهد والشمس والجماع هو وهو من مساس الناس. كل هذه معنى الجماع، كل هذه معنى بمعنى واحد، إن يكنى كنا بها عن الجماع، كنا بها عن الجماع. الذي دخلتم بهن كان الذي جامع بينهن. وهذا على تفسير بعض العلماء، ومنهم من قال إن الدخول المراد به الخلوة، وإذا خلا بها فمجرد خلوته بها تحرم عليه بنتها. إن لم تكن دخلتم بهن يعني خلوتم بهن وحصل إلحاء الستور وإغلاق الأبواب والتمكن من الاستمتاع، فإن هذا يحصل به التحريم. وقبل ذلك لا يحصل التحريم بالنسبة للربيبة. باب قول الله عز وجل
باب وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمجلس والنقاش والجماع. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها بالتحريم.
من قال بنات ولدها هن من بناتها بالتحريم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعرون علي خواتكن ولا بناتكن. أن الشاهد من هذا قوله بناتكن لأن بنت لمن بنت، لأن بنت لمن بنت، كما أن بنت البنت بنت فبنت الابن بنت. فإذا يعني الربيبة وبنت الربيبة وبنت ابن الربيبة كلهن ربائب، كلهن لهم حكم الربيبة. لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا ترون على بناتكن لأن بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها كلهن بنات لها، كلهن يعتبرن بنات لها، لأنها كل واحدة تقول لها أم، وهي تقول لها يا بنتي، وهي بنتها، لأن بنت البنت بنت وبنت الابن بنت. فعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرون علي بناتكن ولا أخواتكن يدخل فيه ابن في الإبن. ومعنى هذا الربيبة بنت الربيبة ربيبة وبنت ابن الربيبة ربيبة.
وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء.
نعم، وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء، يعني الأبناء وإن نزلوا فحلائلهن حرام على الآباء. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني سواء كان ابنه المباشر أو ابن بنته أو ابن ابنه وإن نزل، لأن هؤلاء كلهم إذا لهم أبناء، وهؤلاء كلهم يعني تحجروا منه من جهة أن له عليهم أبوة، له عليهم أبوة وهم أبناء له. وأورد بعد ذلك قول الرسول ابنته هذا ابني، سماه ابنا، سمى ابنته ابنا. فابن ابن البنت ابن ابن البنت زوجته حرام على جدي عليه، يعني كان يتزوج امرأة فجده من أمه وجده من أبيه وأجداده من أمه وأبيه كلهم يعتبرون آبا له، فيحرم عليهم أن يتزوجوا. يعني حلائل الأبناء وإن نزلوا، كما أن الأبناء يحرم عليهم التزوج بحلائل الآباء وإن علوا، يحرم عليهم التزوج بحلائل الآباء وإن علوا. قولي ولا تنفع منك عباك من النساء، يعني أجداد من جهة أمه وأبيه. كذلك الأبناء من جهة البنين والبنات، يعني حلائلهم وأزواجهم حرام على الآباء، يعني سواء كانوا آباء يعني من جهة الأم أو من جهة الأب، أجداد من جهة الأم. فيعني ابن الابن بنت الابن ابن الابن يعني أبناء الأبناء يعني حلائلهم حرام على آبائهم مطلقا. ثم أيضا الأمر ليس خاصا بالنسب، بل حتى الرضاع. جمهور العلماء قالوا إن زوجة الابن من الرضاع أيضا حرام على أبيه من الرضاع. قوله الذين من أصلابكم قالوا المقصود منها استخراج استثناء الأبناء بالتبني، لأنها المقصود منها استثناء الأبناء بالتبني، وأما من النسب وأما من الرضاعة فداخل تحت قانون قول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وهل تسمى
الربيبة هو لن تكون بحجرة؟ يعني تكون ربيبة؟ هل من شرط الربيبة، هل من شرط بنت الزوجة أن تكون في حجره وأنها قال لها ربيبة وإن لم تكن في حجره؟ المعروف عن العلماء جمهورهم بل يكاد يكون كالإجماع لما قال فيه جاء عن علي رضي الله عنه عن غيره وهم إلا أنه من شرط ذلك أن تكون في حجره، يعتبر هذا المفهوم مفهوم مخالفة. وأما جمهور العلماء الصحابة ومن بعدهم فإنه غيرهم فإنهم مطلقون على أنه لا يشرط أن تكون في حجره، بل لو طلق امرأة وتزوجت بعد ذلك رجلا وجاءت منه ببنت فإنه يحرم على الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت التي جاءت ما هي حجر ولا علاقة له، وإنما جاءت بعد أن طلقها وتزوجت بزوج آخر وولدت بنتا فإنها تكون أيضا ربيبة، تكون ربيبة له فيحرم عليه نكاح بنات النساء إذا حصل الدخول. حصل الدخول هذا هو المعتبر. قالوا قول اللاتي بحجوركم هذا صفة كاشفة ليست يعني صفة مخصصة التي لها مفهوم، وإنما جاءت للإيضاح، وأنه في الغالب أن الربيبة أو أن المرأة إذا كان لها بنت إنها تكون يعني مع زوجها، تكون مع أمها عند زوجها، تكون مع أمها عند زوجها، فهذا بناء على الغالب وليس المقصود بذلك التخصيص. قالوا هذه من الصفات الكاشفة وليست المخصصة، يعني ليس لها مفهوم وإنما جاءت في الإيضاح والبيان، مثل قوله ولكم يدعى مع الله إلها آخر لا برهان له، وكلمة راب لا برهان له ليس لها مفهوم لأنه ما يمكن أن يأتي به إله يكون له في برهان، وإنما هذا بيان على أنه لا برهان وأن الإسلام أنه لا برهان، وهكذا غيرها من الأشياء التي تأتي وهي ليس لها مفهوم، وإنما يسمونها صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني موضحة ومبينة، والمقصود منها زيادة الإيضاح والبيان وليس منها مفهوم المخالفة، وصفة مخصصة التي لها مفهوم مخالفة. ومن قال إن وهذا سمى
الربيبة
وإن نعم هذا قول الجمهور ما تسمى، يعني مقصود بذلك ابنة الزوجة، وذكر ذات الحجور في حجوركم مقصود بذلك الإشارة إلى الغالب.
ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة إلى من يدخلها،
ودفع ربيبة إلى من يدخلها يعني إلى من يأتي زوجاته.
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم
ابنته ابنا، وسمى النبي ابنه ابنا، يعني معنى هذا انه يجري على ابن البنت، يعني ما يجري على الابن نفسه، يعني من ناحيه عدم حل زواج الحلائل او زواج من الحلائل الابناء وان نزلوا حلائل الابناء وان نزلوا. وكذلك ايضا بالنسبه للربيبه، يعني بالنسبه يعني الربيب بمعنى هو ان نزل فبناته يعتبرن الربيبات لانهن يقال لهن بنات للزوجه، يعني بنات لزوجته يعتبرن من قبيل من يحرم، وان ابن الربيبه ربيب، ابنة الربيبة ربيبة، وابنة الربيب ربيبة.
بنت الربيبة بنت الربيب ربيبة بنت
الربيبة ربيبة وبنت الربيب قول الإمام البخاري رحمه الله باب لبن الفحل. والمقصود من ذلك صاحب اللبن الذي وطئ المرأة فولدت فصارت ذات لبن ترضع ولدها، فإذا أرضعت طفلا فإنها تكون أما له من الرضاع، ويكون صاحب اللبن أبا له من الرضاع. يعني سواء كان هذا صاحب اللبن زوجا أو سيدا إذا كانت المرضعة أما، إذا كانت المرضعة أما وقد ولدت لسيدها، فإن صاحب اللبن سواء كان زوجا أو سيدا تنتشر الحرمة إلى صاحب اللبن كما تنتشر بالنسبة لصاحب المرضعة التي هي التي هي الزوجة أو الأمة. وعلى هذا فإن من رضع من امرأة يكون ابنا لها من الرضاع، وأمها جدة له من الرضاع، أو جداتها وأمهاتها كلهن يعتبرن جداتها يعتبرن أم مثل أمهن الرضاع، بمعنى أنه يكون محرما لهن ويحرم عليه الزواج بهن. وكذلك خالاتها، خالة مرضعة تكون خالة له، عمتها تكون عمة له من الرضاع، وأخوها وابنها يكون أخا له من الرضاع، وأخوها يكون خالا له من الرضاع، وهكذا. وتجري أو تسري تنتشر الحرمة على المرضعة، ومثل ما يحصل من النسب بالنسبة للمرضعة، وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن، لأنه إذا رضع من امرأة والذي صاحب اللبن سواء زوجا أو سيدا يكون أبا له، وجده وأبوه كذلك أيضا جدا له من الرضاع، وأخوه عما له من الرضاع، وابنه أخو له من الرضاع، ولو كان من زوجة أخرى، ولو كان من زوجة أخرى، يعني أبناؤه من زوجة أخرى هم إخوان له من الرضاع، يعني إخوان لأب من الرضاع. وأما الذي من المرضعة فهو شقيق من الرضاع، يعني إذا كان ابن للمرضعة نفسها فهو من ذلك الرجل فهو يعتبر بمثابة الشقيق، إذا كان من زوجة أخرى غير التي رضع منها الطفل فهو أخ لأب من الرضاع. وكذلك لو تزوجت تلك المرأة فيما بعد برجل آخر وآتت منه بولد فإنه يصير أخا لأم من الرضاع، أخا لأم من الرضاع. ومعنى هذا أن الأحكام تجري على المرضع على صاحب اللبن كما تجري على المرضعة. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الدال على اعتبار لبن الفحل، وأنه يسري إلى صاحب اللبن كما يسري إلى المرضعة، فإن هذا الحديث واضح الدلالة في ذلك، وهو أن أفلح أخا أبي القعيس وكان عما لعائشة من الرضاع، وقد رضعت عائشة من امرأة أبي القعيس، وكان أبي القعيس أبا له من الرضاع وهو صاحب اللبن، وأخوه أفلح عم له من الرضاع، أخوه عم له من الرضاع، فإذا صاحب اللبن يكون أبا، وأخوه يكون عما، وابنه يكون أخا، وهكذا. فيعتبر اللبن بالنسبة للمرأة المرضعة، وكذلك بالنسبة لصاحب اللبن سواء كان زوجا أو سيدا.
باب شهادة المرضعة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة ما فيني بحديث عبيد الأحمر قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة سوداء فقالت جاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت تزوجت فلانة بنت فلان جاءت امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة فأعرض عني فأتيته من قبل وجهه وقلت فأتيته من قبل وجهه قلت إنها كاذبة قال كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما دعها عنك وأشار إسماعيل وإسلعي السبابة والوسطى يحكي أيوب.
وهذا الحديث أو هذه الترجمة تتعلق بشهادة المرضعة لأن المرضعة إذا أخبرت أنها أرضعت ابنين فإنهما يكونان أخوين من الرضاعة إذا كانت امرأة أجنبية مثلا وأرضعت من هذا البيت ومن هذا البيت أرضعت من هذا البيت رجلا طفلا وأرضعت من البيت الآخر طفلا فإنهما يكونان أخوين من الرضاع يكونان أخوين من الرضاع ولا يحل للإنسان أن ينكح أخته من الرضاع لا يحل للأخ أن ينكح أخته من الرضاع لأنه واحد من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا الحديث يدل على اعتبار قول المرضعة إذا أخبرت لكن هذا التحريم إذا كان في الحدود الذي يحصل بها التحريم وأن يكون في الحولين وأن يكون خمس رضعات فأكثر أن يكون خمس رضعات أكثر إذا كان في غير الحولين في الكبر وكان في أقل من خمس رضعات فإنه لا ينشر الحرمة ولا يحصل به التحريم.
باب ما يحل من النساء وما يحرم. قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر آيتين إلى قوله إن الله كان عليما حكيما. وقال أنس والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وقال ولا تنكحن المشركات حتى يؤمن. وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وابنته وأخته. وقال لنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال حرم من النسبير سبع ومن الصير سبع. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي. وقال ابن سيرين لا بأس به. وقرئه الحسن مرة ثم قال لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة. وقرئه جابر بن زيد للقطيعة. وليس فيه تحريم لقوله تعالى أحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى هذا غير معروف فلم يتابع عليه. وعن عكرمة علي بن عباس إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه. أبو نصر هذا لم يعرف بسماعيه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن جابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق قال يحرم عليه. وقال أبو هريرة لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض، يعني حتى يجانع. وجوزه ابن المشيب وعروة والزهري. وقال الزهري وقال علي لا يحرم. وهذا مرسل.
ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذا باب ما يحرم من النساء، ما يحل من النساء وما يحرم، وأورد فيه الآية الكريمة والآيتين الكريمتين، وأتى بالأثر عن ابن عباس الذي فيه أنه حرم من السبع، من السبع ومن الصهر ظهر السبع، وأتى ببعض المسائل المتعلقة بالتحليل والتحريم فيما ذكر أنه يحرم نكاحه ومع أنه حلال أو غير ذلك. فقال أولا باب ما يحل وما يحرم من النساء، وذكر الآية وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنى كلاكم وبنى كلاكم، فإن هذه الآية الكريمة ذكر فيها مع التي بعدها والآية التي قبلها مجموع من ذكر في هذه الآيات الثلاث 15 امرأة. الآية الأولى قبل حرمت عليكم أمهاتكم وهي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، بعد عن طريق المقاهرة، إذا نكح الرجل امرأة فإنها تحرم على بنيه، سواء كانوا من جهة ابنه أبنائه ومن جهة بناته، كل من كان أبا لهم فإنه يحرم عليهم أن يتزوجوا من عقد عليها لأنه أب. إذا تنكحوا ما نفح آباؤكم من النساء، آباؤكم من جهة الآباء من جهة الأب ومن جهة الأم، كل من كان أبا للإنسان من جهة أبيه أو أمه فإذا تزوج امرأة عقد عليها فإنها تحرم على جميع أسباطه وأحفاده، تحرم على أولاده وعلى أسباطه وأحفاده، أولاده اللي هم من جهة الابن وأسباطه اللي هم من جهة البنت جهة البنات، لأن الجميع يعتبر أبا لهم أو يعتبرون آباء لهم. فكل من كان يدلي إليه بأبوة سواء كانت من جهة أمه أو أبيه فإنه يعتبر أبا له، ولا يحل له أن ينكح زوجته سواء بمجرد العقد، بمجرد عقده عليها تحرم عليه أو يألهل من المحرمات. ثم ذكر في الآية التي بعدها 7 من النساء متواليات بالنسب، 7 من النساء كلهن بالنسب، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ، هؤلاء 7 من جهة النسب حرمنا. ثم ذكر بعد ذلك 2 من جهة المصاعد من جهة الرضاع، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم الرضاعة، جاء السنة بعد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة أو من النسب، وصار الأمر عاما أن كل من حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع إذا وجد الرضاع المحرم، إذا وجد الرضاع المحرم وما كانت الحولين وكان 5 أكثر. ثم ذكر بعد ذلك من يحرم بالمصاهرة وقوله وأمهاتكم وأمهات نسائك وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، إن لم تكن دخلتم بهن فلا جنح عليكم وحلائل أبنائكم الذين أصلاب، أن تجمعوا بين الأختين هذه 4 بسبب المصاهرة، والخامسة التي قبل ذلك التي هي الأولى قبلها لكن كما نحن أبنى هذا بسبب المصاهرة، أمهاتكم وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي بحضنهن فإن لم تكونوا تحضنهن فلا تحيض وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فهذه عن طريق المصاهرة ثم بعد ذلك والمحصنات من النساء، وهذه ذوات الأزواج المتزوجات، ليس للإنسان أن يتزوج امرأة مزوجة. المرأة إذا كانت في عصمة رجل فهي في عصمته، وليس لأحد أن يتزوجها ولا يتزوجها إلى الزوج حتى يموت زوجها ويطلقها أو يحكم الفراق الشرعي. الفراق الشرعي فإن عند ذلك تحل، والتثنية من ذلك إلا ملك اليمين، إلا ما ملك أيمانه، وحاكم النساء إلا ما ملك أيمانه. إذن على هذا فهناك سبع وأربع سبع وخمس من طريق الاثنين من الرضاع، وخمس على طريق المصاهرة صارت هذه السبع، والمحصنات من النساء تصير خمسة عشر، فيها سبع على طريق المصاهرة وسبع اثنتين على طريق الرضاع وخمس على المصاهرة وسبع عن النسب وواحدة بسبب زوجية، وأن هذا زوج وأنها ليست طريقة وخلية، وإنما هي مملوكة الوضع في الزواج. واستثني من ذلك ملك اليمين، فسر ملك اليمين المستثنى من قوله والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، لأن الرجل إذا زوج عبده أمته فإن له أن يحل يعني هذا الزواج وأن يرجعها إلى أن تكون موطوعة له متى شاء، فسر بهذا، وأنهم النساء وأن المقصود بذلك المحصنات من النساء يعني معناها الحرائر، وأن المملوكات يعني إذا زوج المحصنات من النساء يعني الحرائر، المحصنات يعني الحرائر ذوات الأزواج الحرائر، وأن ملك اليمين فللسيد إذا زوج عبده أمته أن ينتزع منه متى شاء، وترجع إلى أن تكون موضوعة له بملك اليمين. هذا تفسير. التفسير الثاني أنها المسبية، المحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج، إلا أنها تتمالك المسبيات، لأنهن إذا سبينا سبينا في الحرب وهن أزواج وهن أزواج من الكفار فإن هذا الزواج ينحل وتستبرأ هذه المسبية بحيضة، ثم بعد ذلك توطع يطعها من ملكها وفكر بتفسيرين، لأنه المقصود بها الأزواج الحرائر، وأن ملك اليمين أن للسيد أن ينفجع أمته من عبده إذا زوجها إياه حتى شاء، وفسر بأن المقصود بذلك ذوات الأزواج مطلقا، ولا يستثنى من ذلك إلا ملك اليمين الذي هي النسبية. أما إذا كانت مزوجة وباعها سيدها إلى آخر فإنها لا ينفسخ نكاحها لهذا البيع وهذا الانتقال، وإنما تنتقل إلى السيد الثاني على الهيئة التي كانت عليها عند السيد الأول. السيد الأول يملك منافعها إلا فرع، السيد الثاني يملك الذي يملكه هو السيد الأول، وهو أنه يملك منافعها إلا الفرع فإنه يكون لزوجه. وإذا فيكون المقصود من ذلك المسبية هي التي كما حصل النفكة للنفيات مثل صبية ومثل غيرها من النساء اللي كنا ذوات أزواج، ثم إنهن بسببهن حصل الانحلال أو التخلص من الزوجية السابقة بالرق أو بالسمي، فلا يبقى لهم حق فيهن وقد سبينا، إنما يكون الاستثناء يدخل به المسبيات وليس التي ملكها بشراء وهي مزوجة، فإن هذه لا تنتقل إليه وضعها يكون له، وإنما تنتقل إليه مسلوبة منفعة الوضع، ومنفعة الوضع تكون لزوجها الذي عقد له عليها من عقد له سيدها الأول. هذه المحرمات التي جاء ذكرها في القرآن، وهناك محرمات أخرى تلتحق بها، يعني مثل ذكر الأجداد، ذكر الأجداد وذكر أبناء الأبناء، الأحفاد والأسباق وابن الربيبة وبنات ابن الربيبة وهكذا تلتحق. هناك محرمات تلتحق بهذه المحرمات المنصوص عليها.
قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايتين الى قوله ان الله كان عليما حكيما. وقال انا شم المحصنات
من الايه الاولى، الايه الاولى يعني اكثر حرمات الايه الاولى، الايه الثانيه ليس فيها المحصنات، الايه الثانيه ليس فيها المحصنات، لكن هناك آية قبلها وهي لا تتحرمون أفعال من النساء، فهذه جملة المحرمات التي جاء ذكرنا في القرآن في هذه الآيات الثلاث المتوالية، يعني 13 في آية وواحدة في آية، وكل واحدة وواحدة في آية وواحدة في آية، 13 في حرمت عليكم أمهاتكم وواحدة في الآية التي قبلها وواحدة في الآية التي بعدها، والمجموع 15، والمجموع 15. فهذه المحرمات ال 15 13 منها يحرمن أبدا تحريم مؤكد، تحريم مؤكد يعني لا يحل له أن يتزوجها أبدا، واثنتان معقد وهي الجمع بين اختين ومحصنة من النساء، فإن الأخت الثانية التي عنده أختها وفي عصمة أختها لو طلقها وخرجت من العدة يجوز أن يتزوجها، ولو ماتت أختها التي في عصمته تزوج أختها، تزوج أختها، فالتحريم مؤقت مو مؤقت، ولهذا لا ولهذا لا يجوز النظر إليها ولا يخلو بها ولا يسافر بها، وليس محرما لها، لأن المحرم هو الذي يكون عن طريق التأبيد، من حرمت عليه على التأبيد هذا هو الذي يكون محرما، فإذا كان التحريم مؤقت فإنها أجنبية يمكن أن يتزوجها في حال من الأحوال وهي في حال موت أختها أو طلاق أختها وخروجها من العدة، وكذلك المحصنات من النساء المزوجات يعني التحريم مؤقت ما دمنا في عصمة أزواج، فلو طلقنا أو مات أزواجهن عنهن حللنا، حللنا فالتحريم مؤقت. إذا 15 13 منها تحريم مؤبد، والاثنتان تحريم مؤقت، و 12 من 13 يعني التي يعقد عليهن بمجرد العقد، يعني من يعقد عليها بمجرد العقد تحرم عليه، مثل يعني الموطوءة الأب التي تحرمها أصحابها بمجرد العقد، لأنه عقد عليها ثم مات عنها وطلقها، حرمت على أولاده وأخواته وأحفاده أبدا بمجرد العقد، لا يحتاج الأمر إلى أن يخلو بها أو يطأها، بل مجرد كونه عقد عليها صارت زوجة، فلو مات عنها قبل الدخول أو طلقها قبل الدخول فإنها حرام على أولاده وأسباطه وأحفاده، لأنه دخل النساء. وقد عرفنا في مرضى أن الآيات التي جاء فيها ذكر النكاح في القرآن كلها بمعنى العقد، المقصود ذلك العقد، وأنه لن يأتي في القرآن ذكر النكاح مرادا به الوطن، إلا في آية واحدة لكن خذنا ذلك للسنة وهي حتى تشرح زوجة غيرها لأنها فسرت بالحديث حتى تلقى العشيقة وذوق رسولتها ولأن ما في بيان السنة لبقيت على ما هي عليه مجرد العصر إلا أن هناك واحدة من يعقد يعني على من لها علاقة به وهي الربيبة إن الربيبة اشترط أن يكون دخل لأمها يعني خلا بها على حق قدره من يتلقيها ومن يكون خلا بها وهم الجمهور مجرد الخلوة تحرم عليه ابنتها فإذا عقد عليها وطلقها قبل أن يخلو بها فإنها تحل له ابنتها لأنه قال فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم ورا لا يكون الذي يحجركم ونسائكم ليس قدم بهن فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإذا مجرد العقد لا يكفي في تحريم الربيبة وإنما لابد من الوقت أو الخلوة يكون يخلو بها أو يطاها على خلاف بين العلماء وأما ما جاء من ذكر النكاح عقد النكاح فإنه يراد به مجرد العقد تحرم به يعني مثل أم الزوجة في مجرد العقد إذا تزوج امرأة وعقد على بنتها حرمت عليه أمها بمجرد العقد لكن إذا تزوج عقد على امرأة لا تحرم عليه بنتها إلا إذا كان دخل بها أو خلا بها إذا كان وقيها أو خلا بها إذن هناك تحريم مؤبد وهناك تحريم مؤقت وتحريم بمجرد العقد وتحريم لا يكون بمجرد العقد وإنما يكون بالدخول الذي هو وطء أو مجرد الحلوة على خلاف بين العلماء في ذلك
يقول
الشاعر هل يكون مسافعة في المساجد يعني أجنبي بها ويأخذ بها وينظر إليها ويحرم عليها أن يتزوجها أبدا فهي من محارمه مصافحتها مصافحة محرم يعني من هو محرم لها
وقال أنس قل مصاب للكتاب وأنت على أجناب الحرائر الحرام إلا ما ملكت أيمانكم لا يرى بأسا أن ينزيع الرجل الحجاري لو عبده وقال لا بالحج للكتاب حتى يؤمن
هذا مقصود منه يعني تفسير يعني للاستثناء تفسير الاستثناء يقول إذا ما ملكت أيمانكم وأنا مثلا سوات أزواج الحرائر ومعنى هذا أن الإماء ليس كذلك الإماء ليس كذلك وذكرت التفسير الآخر وهو فيه خلاف أيضا الذي ذكرته لكن هو صحيح يعني من العلماء يقول أنه إذا كان لكت مزوجة وعقد وطلقها وباعها سيدها الأول فإنه ينفسخ النكاح يعني ينفسخ النكاح من الزوج الأول لكن هذا ليس صحيح صحيح أنه لا ينفسخ النكاح وإنما تنتقل إليه مسلوبة منفعة البضع والشيء الذي يملكه ينتقل إلى المشتري ما كان يملكه السيد الأول ولكن الاستثناء يراد به النسبيات النسبيات ذوات الأزواج أزواجهن كفار إذا تبين انتهت علاقتهن ولو كنا ذوات أزواج فإن ذلك الزواج لا عبرة به ولا قيمة له فمن سباها حل له وطئها إذا استبرأها لحيرة يعني حتى يطمئن أنه ليس في بطنها ولد من زوجها الأول زوجها قبل السبي لأن إذا كانت في بطنها ولد لا توطى حتى تلد لا توطى وحتى تلد وحتى يخرج ذلك الولد الذي في بطنها من غيره فهي تستبرأ بحيضة أن يطمئن إلى أنه ليس في بطنها ولد حتى يعلم بأنها حاضر يعني حاضر علم أنه ليس في بطنها ولد إذا المقصود من هذا ذكر بصير في الاستثناء بقوله إلا ما ملكت أيمانكم وأن للعبد للسيد أن أخذ أمته من عبده متى شاء
فقال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن
ومن هذا فيه إشارة إلى محرمات غير اللي جاء في هذه الآيات محرمات غير 15 يعني محرمات خارجة عن 15 ومن ذلك المشركات لكن نحن مشركات حتى يؤمننا، فإذا لا يجب نكاح مشركة، يعني وزواج منها حرام. وكل من ذلك كتابية، لأنه جاء في القرآن ما هو تزوج اليهودية والنصرانية يجوز المسلم أن يتزوجهما، لأنه جاء ما يدل على ذلك في كتاب الله عز وجل. وهن مستثنات من المشركات، لأن النصرانيات واليهوديات مشركات، لأنهم مشركون كلهم أهل شرك. لكن اليهود النصارى عندهم يعني علاقة يعني بالانتماء إلى الدين، وأن هؤلاء يتبعون عيسى ويتبعون موسى، لكن عملية الأوثان هؤلاء ما لهم علاقة بالرسل ولا لهم علاقة بالإيمان بالأنبياء، وإنما يعبدون الأوثان، يعبدون الأشجار والأحجار والملائكة. وأما هؤلاء يعني أنزل عليهم كتاب وحصل منهم الخروج عن هذا الكتاب، لكن لسان لهم ارتباط بالديانة، وإن حصل فيها شيء من التبديل والتحريف وهم مشركون وكفار. فالكفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، الكفر الذين قالوا الله مسيح ابن مريم، لكن أبيح زواج من لهم ارتباط بالديانة وهم اليهود والنصارى. فإذا المقصود البخاري رحمه الله بذكر هذا ذكر محرمات إضافة إلى ما جاء في هذه الآيات الثلاث، هنا 15، فإنما إضافة إلى 15 المشركة لا يجوز لها أن يتزوجها، ويستثنى من ذلك الكتابية، فإنه يجوز أن يتزوجها. كذلك الزيادة على أربع، الزائدة على أربع أيضا حرام، يعني الإنسان كان عنده أربع لا يجوز له أن يتزوج بخامسة، حتى يعني يطلق، يعني إذا يطلق واحدة ويأخذ من العدة، الأقل من عدة جاز له أن يتزوج بدالها. وأما أن يتزوج وإحداهن في عدة أو هن في عصمته، هذا مما حرم زيادة على ما في هذه الآيات. يعني خذوا بقول رحمه الله من هذا الإشارة إلى يعني محرمات زيادة على ما جاء في هذه الآيات الثلاث.
نسبيات الشرط الثاني
وقال ابن عباس ما زاد على أربع فهو حرام كأمه وبنته وأخته،
يعني معناه أنه يحرم كحرمة أمه وبنته، كما ليس له ينكح أمه ولا أخته ولا ابنته، فكذلك لا ينكح خامسة، يعني معناه أنه حرام كحرمة هذا، حرام كحرمة هذا، كما أن هذا لا يحرم عليه فهذا لا يحرم عليه، كما أن هذا لا يحرم عليه لأنه حرام فهذا لا يحرم عليه لأنه حرام.
وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عرض من النسب سبع من الصحيح سبع ثم قرا فلم تعرفهم امهات الايه وجمع عبد الله بن جعفر بين
هذا ثم اورد البخاري رحمه الله هذا الاثر عن ابن عباس وحرم من نسب سبع ومن الصحيح سبع وسلام
غيره فلم تعرفهم امهات
ومقصود من هذا أنه ذكر يعني ذكر السبع والسبع من النسج هذا لا يشكل فيه، لكن الباقي ليس سبع من النسج، هي اثنتين الرضاع، وهن ليس من المطاهرة، الرضاع ليس مطاهرة، لأن التحريم أن يكون يعني سببه أو أسباب رئيسية له ثلاثة، يعني المطاهرة والنسب والرضاع، والرضاع وهناك أسباب أخرى مثل الشرك مثل المشركة، لكن هذه التي ذكرها في هذه الآيات قال سبع من النسب وسبع من المطاهرة، يعني المطاهرة تغليب، لأن يعني خمسا من المطاهرة أو أربعا أو ستا من المطاهرة أو خمسة أو أربعة، أما اثنتين فهم من الرضاع، أما نسبة إلى الرضاع ثم أخواتكم من الرضاع، أخواتكم من الرضاع، وليست حمل أصحابهم النساء هي قبل، وليست في هذه الآية، إنما هي قبل هذه الآية، قبل حرمت عليكم من هذا، وهذا الأثر رواه البخاري عن أحمد بن حنبل، قال فيه وقال لنا هذا الصيغة، وهي قال لنا ثلث في مراد البخاري بها، ومنهم من قال إن هذا فيما أخذه البخاري عن طريق المذاكرة عن شيخه، عن طريق المذاكرة، يعني إذا كانوا جالسين يتحدثون ويبحثون في مسألة فيأتي بالإنسان بالشيء، هذا على سبيل المذاكرة ليس على سبيل التحديث، فهو التحديث يجلس يحدث ومتهيئ للتحديث، لكن قد يكون جالسين للمذاكرة والبحث والمناقشة فيأتي ذكر شيء عرضا، قالوا هذا جاء على سبيل المذاكرة، قالوا فالبخاري عندما يأخذ شيء على سبيل المذاكرة يغيره عن ما كان على سبيل التحديث يقول فيه قال لنا، والذي أخذه على سبيل التحديث يقول حدثنا، الذي أخذه على سبيل التحديث يقول حدثنا، والذي جاء على سبيل المذاكرة يقول قال لنا، هكذا قال بعض العلماء. لكن الحافظ بن حجر يقول إن إنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين، إما أن يكون الأثر موقوفا أو أن فيه أو في أحد رواته كلام الناس، يعني يجعله يعني ينقص قليلا عن شرطه ويستعمل هذه العبارة بالنسبة لشيخه الذي أخذ عنه، يعني معناه أنه إذا كان في الإسناد يعني قصور عن شرطه ولو قل فإنه يستعمل هذا الصيغة، وهذا من هذا القسم من الأول اللي هو كون موقوف، لأن يعني هذا أثر موقوف، أن استعمل هذه الصيغة يعني فيما مر بنا في مواضع منها الأثر المعروف عن عثمان رضي الله عنه، عن عثمان بن عفان الذي أورده البخاري في كتاب الصلاة باب إمامة المأذون والمرتدع، باب إمامة المأذون والمرتدع، لأنه أتى بهذا الصيغة والمتن أثر عن عثمان أنه أتي إليه وهو مشهور وقيل له يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فماذا تأمرنا؟ قال إن الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسن فأحسن معهم وإن أساء فاجتنب إساءتهم، هذا كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أورده البخاري رحمه الله بهذه الصيغة التي فيها قال لنا، قال لنا، ويقول ابن حجر، ابن حجر يعني كما هو معلوم أهل الاستقراء بالنسبة للبخاري وصنيع البخاري وتصرفات البخاري، ويقول ظهر للاستقراء أنه يستعمل هذه الصيغة لأمرين، أحدهما أن يكون موقوفا، أن يكون هذا الإسناد موقوفا، والثاني أن يكون فيه أن يكون في الإسناد قصور ما يعني القصور يعني يقل به عن شرطه فإنه يستعمل مثل هذه الصيغة، هكذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله. ثم إن الإمام البخاري ما روى عن الإمام أحمد مباشرة إلا هذا الموضع، ما روى عنه في الصحيح مباشرة إلا هذا الموضع، وقوله قال لنا أحمد بن حنبل، وما روى عنه في المواضع الأخرى صحيح، بل روى عنه في موضع آخر بواسطة، وهو آخر حديث في كتاب المغازي الذي رواه عن أحمد الحسن، أحمد بن حسن الترمذي عن أحمد بن حنبل في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزاة الجابر، آخر حديث في كتاب المغازي رواه عن أحمد بن حسن الترمذي عن أحمد بن حنبل، يعني روى عنه بواسطة وروى عنه مباشرة هذا الحديث، هذا هو الذي له في صحيح البخاري، الذي رواه له الذي جاء عن الإمام أحمد في صحيح البخاري حديثان، هذا أثر والثاني حديث عن جابر رواه عنه بواسطة، رواه عنه بواسطة أحمد بن حسن الترمذي، والبخاري أحمد بن حنبل شيخ من البخاري لقيه أخذ منه هذا الحديث، لكنه لم يروي عنه، لماذا؟ لأنه لما قدم بغداد، لأنه من البغداد وهذا رجاء من بلاده زائرا بخار وزائرا من بغداد، فلقي شيوخ أحمد بن حنبل، يعني الجماعة اللي يروي عنهم أحمد بن حنبل هم موجودون، فكان يروي عنهم، لأنه إذا وجد من هو أعلى لا يوحد عن من هو دونه، وهو قد جاء زائرا إلى بغداد ووجد شيوخ الإمام أحمد الذي يروي عنه الآخر متوافرون الوافرين وأخذ عنهم. وكذلك أيضا جاء بعد ذلك في آخر الأمر قد يعني قطع أحمد عن التحديد فلم يروي عنه شيئا. وإذا فالسبب في عدم الرواية عن أحمد بن حنبل ليس كما هو معلوم رغبة عنه، وإنما كم من ثقة ما روى عنه البخاري ومسلم، لأنهم يعني أدركوا من أدرك، أدركوا من أدرك وأخذوا عن من أخذ. ومعلوم أنه إذا وجد العالي لا يصار إلى النادر، لا يصار إلى النادر. ذلك مثل ما حصل بالنسبة لمسلم مع البخاري، لأن مسلم ما روى عن البخاري في صحيح شيئا، مع أن مسلم تلميذ البخاري وخريجه، ويقول البخاري دار بطني غير البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لكن ما روى عنه في صحيحه لأنه أدرك شيوخه يعني ولقي شيوخه، وليس بينه وبينه يعني في الولادة إلا فترة وجيزة، وكذلك في الوفاة بينه فترة وجيزة، يعني بينه في الولادة أقل من 10 سنوات أو أقل، وفي الوفاة بينهم 5 سنوات. ومسلم أدرك شيوخ البخاري مع أنه استفاد من البخاري ودرس عن البخاري وتعلم البخاري، لكنه إذا وجد العالي لا يحتاج إلى النازل ولا يصير إلى النازل مع وجود العالي. وإذا فعدم إخراج صاحب الصحيح لرجل ثقة لا يعني أنه فيه شيء، لأن الرجال مثل العالي، وكما أنه ما التزم أن يروي كل حديث صحيح فكذلك ما التزم أن يروي عن كل ثقة، كما أنه ما التزم أن يخرج كل حديث صحيح فذلك لم يلتزم أن يروي عن كل ثقة. ولهذا فإن من العلماء من يكون في غاية الثقة وما له رواية عند البخاري ومسلم، مثل أبو عبيدة، أبو عبيد القاسم بن سلام، أبو عبيد القاسم بن سلام هذا إمام من العلماء كبير جليل عظيم، لما ذكره المخيط في كتاب علم الموقعين بأول علم الموقعين، لأنه ذكر جماعة من أهل الفتوى الذين عرفوا الفتوى من الصحابة ومن التابعين والذين جمعوا بين الفقه والحديث، لما جاء عند أبي عبيد القاسم بن سلام تكلم فيه بكلمة عظيمة، قال نفخ فيه الروح فملئ علما فقها وحديثا ولغة وكذا وكذا وأدبا، يعني معناه أنه يعني عالم في اللغة وعالم في الحديث وعالم في الفقه، فهو يعني في هذه الأمور كلها له مجال ومتمكن فيها، لكن ما له رواية يعني ما روى عنه. ليس معنى هذا كونه ما روى عنه أنه يعني فيه شيء يعني فيه كلام، بل ليس يعني كل محدث يلتزم أن يروي عن كل ثقة ولا أن يروي كل حديث، وصاحب الصحيح ما يلتزم أن يروي كل حديث صحيح، وما يلتزم أن يروي عن كل ثقة، ما يلتزم أن يروي عن كل ثقة، فهناك ثقات ما روى عنه أصحاب الصحيح، وذلك لا يعني وما روى لهم أصحاب الصحيح، وذلك لا يعني القبح فيهم أو تقليل من شأنهم. وإذن فرواية البخاري عن أحمد بن حنبل رحمه الله هذا الأثر وروايته عنه بواسطة ذلك الحديث الذي هو آخر حديث في كتاب المغازي لا يعني أن يعني أن من كان ثقة ومن كان متمكن في الثقة فإنه يأتي الرواية عنه، وأن الرواة يعني الأئمة يعني يخرجون لا عنه، وقد يكون هناك موانع يعني أو هناك أشياء تغني عن الرواية عنه مثل ما حصل من البخاري، لأنه قدم بغداد مرة ليه مرة وجد شيوخه الذين يأخذ عنه ما أخذ عنه، ومرة جاء في زمن متأخر ولم يعني يقول من يعني يحدث في ذلك الوقت ولم يأخذ عنه شيء.
وجاء عبد الله بن جابر بين ابن سعدي وامرأة علي
المقصود من هذا يعني بيان بعض النساء التي يعني أخذهن أو جمعهن حلال مع وجود خلاف في ذلك. فذكر يعني موضوع بنت الرجل ومطلقته يعني التي هي ليست أمها يعني كان له عدة زوجات وله بنت ثم طلق يعني إحدى زوجاته وهي ليست أم الابن، فإن الإنسان يجمع بين البنت وبرة أمها التي طلقها أبوها، برة أمها التي طلقها أبوها الإنسان يجمع بينهما لأنها ليست من محارمه، يعني ليست يعني برة أمها برة أم زوجته يعني.
وقرئه الحسن مرة ثم قال لا بأس به،
كره الحكم مرة ثم قال لا شيء، يعني رجع وفكر وتأمل وقال لا شيء.
وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة،
وهذا يعني بلغ في بنات العم جمع بينهما لا شيء، لأنهما جاء ما يمنع من ذلك، يعني من الرجال بنت مرة وعمتها ومرة وخالتها، أما بنات العم فالجمع بينهما لا شيء. لا جمع لا بأس بأن يجعل الرجل بين ابنك يا عم.
وكرهه جابر بن زيد بن قطيعة وليس في تحريمها.
وكرهه يعني كراهة يعني من أجل خوف التقاطع بين المتقاربات، لكن ليس في تحريم لأنه نجى في نص يمنعون وداخل في عموم قومه وأحل لكم ما وراء ذلك. لما ذكر في المحرمات قال أحل لكم ما وراء ذلك، وكل ما سواهن حلال إلا إذا جاء نص خاص يقول بأن هذا لا يجوز. إذا جاء نص خاص يقول بأن هذا لا يجوز، كما جاء بالنسبة للمشركة وكما جاء بالنسبة للزائدة على أربع وأمثال ذلك، فالباقي على الحل لأن عموم قوله أحل لكم ما وراء ذلك عام، فلا يحرم إلا ما جاء لهم خاص يستثني منه أحل لكم ما وراء ذلك.
نقص في ليلة
أنا
حلا نفسي، أنا حلا نفسي، ها حلا نفسي ما ضرج، ها
وليس في تحريم القول تعالى وحملكم وراء ذلك، وقال
أنه وليس في تحريم القول وحملكم وراء ذلك، لأن هذا لا تقضي تحليل ما وراء هذه المحرمات إلا إذا جاء نص خاص يقول بأن هذا لا يجوز، فإن ذلك يؤخذ بهذا النص ويكون مخصص عموم قوله وحل لكم ما وراء ذلك، وقوله يجمع بين المرأة وعمتها وبين خالتها مخصص لقوله وحل لكم ما وراء ذلك.
وقال عبرة عن ابن عباس إذا زنى امرأته لم تحرم عليه امرأته،
يعني هذا يعني يبين أن الجمع بين الأختين إذا كان في عقد نكاح، وأما لو حصل الزنا والعياذ بالله في أسر يعني ويعني جلب امرأة وقتها عنده وانه لا تحرم عليه امرأة، لا تحرم عليه امرأة، ولو قال انه جمع بين اختين وانما في عصمة الواحدة والثانية جنى بها، فالجمع او المحرم هو الجمع، ولا تحرم عليه زوجته ولا يحرم عليه الا عن طريق الجمع. واما اذا كان عنده اخت وجنى باختها والعياذ بالله فاختها لا تحرم عليه لانه لا يعتبر جمع بين اختين، لان الفعل المحرم هذا لا يعتبر فلا يكون به تحريم.
ويروى عن حسين بن الشعبي وابي جعفر في من ينعوذ بالتوفيق يدخله فيه ولا يتوفى
من الحكمه، وهذا ايضا فيما يتعلق باللواط والعياذ بالله، وان الانسان اذا لاطى برجل لا يتزوج امه او لا يتزوج بنته، وهذا ليس بصحيح، لان التحريم انما هو بالنسبه للنساء، وقد جاء بالنسبه للنساء وبالنسبه للعقد ايضا بالنسبة للعقد، فلو حصل يعني وطء عن طريق الزنا والعياذ بالله فإنه لا يؤثر، فذلك أيضا بالنسبة للواط لا يؤثر، ولاط بإنسان فلا يحرم عليه يتزوج أمه ولا يتزوج بنته.
ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه. وعن جرد عن ابن عباس إذا زنى لا تحرم عليه امرأته ويقول عن أبيه
إذا زنى بامرأة لا يعني لا تحرم عليه، إذا زنى بالأم لا تحرم عليه امرأة، إذا زنى بامرأة لا تحرم عليه بنتها التي في عصمته، لأن المنع لو وطئ لو عقد عليها، لو كان عقد عليها حرمت عليه، كان عقد عليها حرمت عليه امرأته، حرم عليها تزوج بنتها، لو عقد على أمه على امرأة حرم عليها تزوج بنتها، لكن لو وطئ هذا الحرام فإن هذا الوطئ لا يؤثر، لأن اللي يؤثر هو عقد النكاح. إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها، فلو وطئ هذا الحرام ما حرمت عليه بنتها، فتحل الموضوع، لأن الزاني لو يتزوج بالمزني بها، يعني عندما يعني يتوبان ويحسنان، وكذلك يعني لا ينتقل التحريم إلى كما لا ينتقل، هي لا تحرم فبنتها لا تحرم، لأن اللي يحرم هو بالعقد، إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها، فلو وطئها ما حرمت عليه بنتها، وما حرمت عليه أيضا هي.
حرمه
يعني انه يعني يحمل التحريم، يعني يحمل التحريم به، لو وطئ لو عاق لو وطئ امرأة حرمت عليه بنتها، لكن الصحيح هو الاول.
والحسن
وبعض أهل العراق
قال يحرم عليه.
لا يعني يرجع الأول، أي أنه لا يحرم، لأن التحريم إنما يكون عن طريق النكاح لا عن طريق الزنا.
قال أبو هريرة فلا تحرم عليه حتى ينفق في الأرض عن حتى يجامع.
يعني هذا فيما يتعلق بمثل المدني بها، يعني إذا كان جنابها إذا حكر الزنا عن طريق مباشرة، يعني هؤلاء قالوا لا تحرم عليه، لأنه جمع بأمها فتحرمه، فلا يحل له أن يتزوج بنتها. وقال أبو هريرة حتى ينفق يعني حتى يحكي الجماع، وأن المباشرة لا تكفي، لكن الصحيح أن الجماع والمباشرة إذا كانت عن طريق الزنا فإنها لا تؤثر.
وجوزه ابن المسيب وعروه والثوري.
جوزه قال انه جائز وانه لا يعلم.
وقال الثوري قال علي لا يحرم وهذا مرسل.
قال الثوري
قال علي لا يحرم وهذا مرسل.
وهذا مرسل يعني كون الثوري يقول قال علي يعني هذا من المرسل، والمرسل هنا بمعنى المنقطع، لانه لان المعروف في الاذكار المحدثين المشهور ما يقول في الكتابية قال رسول الله، يعني مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه أحيانا يأتي التعبير عن مرسل بمعنى منقطع كما هنا، لأن الزهري يضيف إلى علي، والزهري من الزهري من صغار التابعين، وهو الكلام مضاف إلى علي، يعني في انقطاع بينه وبين الزهري، فسمي مرسلا على الاصطلاح الثاني، وهو أن الانقطاع يقال له إرسال.
باب ورضائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي تحتم بهن. وقال ابن عباس السحور والمسيس والجماس والجماس والجماس، ومن قال بنات ولدها هن من بناتها بالتحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبيبه لا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن، وكذلك حلائل ولد الابنين هن حلائل الابناء. وهل تسمى قبيلة انهم سقوا في حجره، وقد علم ان صلى الله عليه وسلم ربيعة له الى من يقتلها. وهل تسمى قبيلة وانهم سقوا في حجره، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة له الى من يقتلها، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ابن ابنته. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ألق في بنت أبي سفيان، قال فأفعل ماذا؟ قلت تنجح. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمغلية وأحب من شرفني في تعفي. قال إنها لا تحل لي
قلت بلغني أنك تخطب؟ قال بنت أم سلمة. قلت نعم. قال لو لم تكن وزيرتي ما حدث لي أرضعتني وأباها رويبة ولا تعرضن علي بنات كن ولا أخوات كن. وقال الليل فلا تعرضن علي بنات كن ولا أخوات كن. وقال الليل حدثنا هشام ضرة بنت أم سلمة.
ثم أرمني بخير رحمه الله هذه سنة وهي عادة الرباعي والقلب العجل الذين ورمائهم من الله تحكوه في المشاهد. ثم ذكر عن ابن عباس أن الدخول والمشاهد والسمس والجماع هو المشاهد والجماس كل هذه معنى الجماع كل هذه معنى بمعنى واحد إن يكنى كنا بها عن الجماع كنا بها عن الجماع لا في تحكم بهن كان لا في جامع بينهن. ورجع على تفسير بعض العلماء ومنهم من قال إن الدخول المراد به الخلوة وإذا خلا بها فمجرد خلوته بها تحرم عليه بنتها إن تكون دخل بهن يعني خلوة بهن وحصل إحاء الستور وإغلاق الأبواب والتمكن من الاستمتاع فإن هذا يحصل به التحريم وقبل ذلك لا يحصل التحريم بالنسبة للربيبة. باب قول الله عز وجل
باب وربائكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس الدخول والمجلس والنقاش والجماع. ومن قال بنات ولدها هن من بناتها بالتحريم.
من قال بنات ولدها هن من بناتها بالتحريم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي خواتكن ولا بناتكن. أن الشاهد من هذا قوله بناتكن لأن بنت لمن بنت لأن بنت لمن بنت كما أن بنت البنت بنت فبنت الابن بنت فإذا يعني الربيبة وبنت الربيبة وبنت ابن الربيبة كلهن ربائب كلهن حكم الربيبة لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا ترون على بناتكن لأن بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها كلهن بنات لها كلهن يعتبرن بنات لها لأنها كل واحدة تقول لها أم وهي تقول لها يا بنتي وهي بنتها لأن بنت البنت بنت وبنت الابن بنت. فعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن يدخل فيه ابن في الابن. ومعنى هذا الربيبة بنت الربيبة ربيبة وبنت ابن الربيبة ربيبة.
وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء.
نعم وكذلك حلائل ولد الأبناء هن حلائل الأبناء يعني الأبناء وإن نزلوا فحلائلهن حرام على الآباء. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يعني سواء كان ابنه المباشر او ابن بنته او ابن ابنه وان نزل لان هؤلاء كلهم اذا لهم ابناء وهؤلاء كلهم يعني تحجروا منه من جهة ان له عليهم ابوة له عليهم ابوة وهم ابناء له. وارجى بعد ذلك قول الرسول ابنته هذا ابني سماه ابنا كان ابن البنت ابن البنت زوجته حرام على جدي على على عليه يعني كان يتزوج امرأة فجده من أمه وجده من أبيه وأجداده من أمه وأبيه كلهم يعتبرون آباء له فيحرم عليهم أن يتزوجوا يعني حلائل الأبناء وإن نزلوا كما أن الأبناء يحرم عليهم التزوج بحلائل الآباء وإن علوا يحرم عليهم التزوج بحلائل الآباء وإن علوا قولي ولا تستحملن أحدهما من النساء يعني أجداد من جهة أمه وأبيه كذلك الأبناء من جهة البنين والبنات يعني حلائلهم وأزواجهم حرام على الآباء يعني سواء كانوا آباء يعني من جهة الأم أو من جهة الأب أجداد من جهة الأم
فيعني ابن الابن بنت الابن ابن الابن يعني ابناء الابناء يعني حلائلهم حرام على ابائهم مطلقا. ثم ايضا الامر ليس خاصا بالنسب بل حتى الرضاع. جمهور العلماء قالوا ان زوجة الابن من الرضاع ايضا حرام على ابيه من الرضاع. قوله الذين من اصلابكم قالوا المقصود منها استخراج استثناء الاباء الابناء بالتبني، لانها المقصود منها استثناء الابناء بالتبني. واما من النسب واما من الرضاعه فداخل تحت قول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وهل تسمى
الربيبة وإن لم تكن بحجرة؟ يعني تكون ربيبة؟ هل من شرط الربيبة، هل من شرط بنت الزوجة أن تكون في حجره وأنها قال لها ربيبة وإن لم تكن في حجره؟ المعروف عن العلماء جمهورهم بل يكاد يكون كالإجماع لما قال فيه جاء عن علي رضي الله عنه عن غيره وهم إلا أنه من شرط ذلك أن تكون في حجره، يعتبر هذا المفهوم مفهوم مخالفة. وأما جمهور العلماء الصحابة ومن بعدهم فإنه غيرهم فإنهم مطلقون على أنه لا يشرط أن تكون في حجره، بل لو طلق امرأة وتزوجت بعد ذلك رجلا وجاءت منه ببنت فإنه يحرم على الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت التي جاءت ما هي بحجر ولا علاقة له، وإنما جاءت بعد أن طلقها وتزوجت بزوج آخر وولدت بنتا فإنها تكون أيضا ربيبة، تكون ربيبة له فيحرم عليه نكاح بنات النساء إذا حصل الدخول. حصل الدخول هذا هو المعتبر. قالوا قول اللاتي بحجوركم هذا صفة كاشفة ليست يعني صفة مخصصة التي لها مفهوم، وإنما جاءت للإيضاح، وأنه في الغالب أن الربيبة أو أن المرأة إذا كان لها بنت إنها تكون يعني مع زوجها، تكون مع أمها عند زوجها، تكون مع أمها عند زوجها، فهذا بناء على الغالب وليس المقصود من ذلك التخصيص. قالوا هذه من الصفات الكاشفة وليست المخصصة، يعني ليس لها مفهوم وإنما جاءت في الإيضاح والبيان، مثل قوله ولا يكون يدعى مع الله إلها آخر لا برهان له. وكلمة راوي لا برهان له ليس لها مفهوم، لأنه ما يمكن أن يأتي بإله يكون له في برهان، وإنما هذا بيان على أنه لا برهان وأن الإحسان أنه لا برهان. وهكذا غيرها من الأشياء التي تأتي وهي ليس لها مفهوم، وإنما يسمونها صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني موضحة ومبينة، والمقصود منها زيادة الإيضاح والبيان وليس منها مفهوم المخالفة. وصفة مخصصة التي لها مفهوم مخالفة. ومن قال إن وهذا سمى الربيبة وإن نعم يعني على قول الجمهور أنها تسمى، يعني مقصود بذلك ابنة الزوجة. وذكر ذات الحجور في حجوركم مقصود ذلك الإشارة إلى الغالب.
ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبة إلى من يدخلها،
ودفع ربيبة إلى من يدخلها يعني إحدى بنات زوجاته.
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم
ابن ابنته ابنا، يعني معنى هذا انه يجري على ابن البنت، يعني ما يجري على الابن نفسه، يعني من ناحيه عدم حل زواج الحلائل او زواج من الحلائل الابناء وان نزلوا حلائل الابناء وان نزلوا. وكذلك ايضا بالنسبه للربيبه، يعني بالنسبه للربيب بمعناه ان نزل
فبناته يعتبرن الربيبات لأنهن يقال لهن بنات للزوجة يعني بنات لزوجته ويعتبرن من قبيل من يحرم وأن بنت الربيبة ربيب بنت الربيبة ربيبة وابنة الربيب ربيبة.
ابنة الربيبة
وبنت الربيبة.